نعم شيخ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى هذا اللقاء الذي رغب الإخوة في أن يكون العنوان حول الأضحية وأحكامها والعيد. ولا شك أن أهل الإسلام يستقبلون موسما عظيما، هو من أعظم أيام الدنيا كما جاء فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه عشر ذي الحجة أو تسع ذي الحجة التي أقسم الله جل وعلا بها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، وأنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام أيام مباركة، ينبغي لأهل الإسلام تعظيمها والعناية بها وكثرة الطاعات فيها، استجابة لهذه المنة العظيمة من الله جل وعلا التي جعلها لعباده المؤمنين. فذكر ابن رجب وغيره من أهل العلم أن الله جل وعلا جعل هذه الأيام عوضا عمن فاته الحج، فمن سار إلى الحج فقد قصد مقصدا عظيما وإقامة شعيرة من شعائر الله، وأما من لم يتيسر له فقد جعل الله جل وعلا له من صالح الأعمال ما يرفع الله به درجته، فإذا أوقع أعمال صالحة في هذه الأيام كان ذلك من أعظم الطاعات والقربات. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر أو من هذه الأيام. فيحرص المسلم على أن يوقع فيها أعمالا صالحة من صيام وصلاة وذكر ودعاء وتهليل وتكبير وتحميد، لا سيما صيام يوم عرفة، فإنه يوم عظيم جعل الله جل وعلا له مزية وفضلا على غيره، ويشترك فيه الحاج بالوقوف في عرفة وغير الحاج بصيامه، فيكفر الله جل وعلا عنه الذنوب والخطايا. ثم بعد ذلك ختم الله جل وعلا لهم بالعيد الذي جعله الله جل وعلا موسما للطاعة والفرح والقرب من الله جل وعلا وشكره على تمام نعمته. فالعيد فرحة وفرصة يلتقي فيها المسلمون، يتبادلون فيها التهاني، ويهنئ بعضهم بعضا على بلوغ فضل الله جل وعلا ومنته، وعلى هذا التيسير من الله جل وعلا لهم. أما الأضحية فهي شعيرة ظاهرة من الشعائر العظيمة التي يستجيب فيها أهل الإسلام لربهم فيطيعونه ويعلنون طاعتهم لله جل وعلا واستجابتهم لأمره. والأضحية حكمها سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وأوجبها الأحناف على خلاف الجمهور، لكن جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، من قدر عليها لا ينبغي له أن يفرط فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وذكر العلماء أنها لا تجب إلا بالنذر إذا نذر على نفسه، فإنه قد ألزمها بذلك. أما حكمها من جهة العموم فهي سنة مؤكدة. وهذه الأضحية شعيرة قد بين الله جل وعلا جنس ما يذبح فيها، فأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم، ولا يجزئ من غير ذلك أكثر ذلك، وبهما نعمه الإبل والبقر والغنم. والسنة أن يستحسن المسلم أضحيته وأن يستسمنها، لأنها طاعة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، طاعة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. والشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لحديث أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، البقرة والبدنة تجزئ عن سبع، فيجوز أن يشترك فيها سبعة. أما من جهة المجزئ من جهة العمر لهذه البهائم، الضأن يجزئ ماله نصف سنة، لأنه هذا الجدع الذي جاء في الأحاديث، وهو الجذع. أشهر نصف سنة. أما الماعز فلا يجزئ إلا ماله سنة. لحديث لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن، كما رواه مسلم وفي صحيحه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، هذا السن التي تجزي فيها ذبح الأضاحي. أما العيوب فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العيوب التي تمنع من الإجزاء في ذبح هذه الأضاحي. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أربعا من الأضاحي، قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة أو العجفاء التي لا تنقي، في بعض الألفاظ الهزيلة. فهذه العيوب تمنع الإجزاء في الأضاحي، فمن أراد أن يضحي فيجتنب العوراء والمريضة والعرجاء والكسيرة والعجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة، وبعضهم يقول التي ذهب مخ عظامها وبدا هزالها، فلا يتقرب إلى الله جل وعلا بعوراء ولا مريضة ولا عرجاء ولا عجفاء، لأنه يتقرب بطاعة، فينبغي له أن يحرص على أن يستحسنها وأن يستسمنها وأن يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. والعلماء عندما ذكروا ذلك بيّنوا أن ما فوق هذه الأوصاف ممنوع وغير مجزئ من باب أولى، فلا تجزئ العمياء ولا تجزئ العرجاء التي في أكثر من رجل يوجد فيها عرج وهو بين، ومن اشتد هزالها، ومن ظهر مرضها وبان، فكل ذلك لا يجزئ، لأن هذه عيوب قد جاء النص على المنع من التضحية بها. فالمسلم يبحث عما يضحي به من أحسن ما يجد طلبا لمرضاة الله جل وعلا. أما ما كان فيها قطع كالجماء التي خلقت، أو البتراء التي لا قرن لها أصلا، فهذه خلقة ولدت هكذا، فهذا غير عيب يمنع من التقرب بها إلى الله جل وعلا. وكذلك الخصي، لأن كثيرا من الناس يسأل هل يجزئ؟ نعم يجزئ، لأن هذا ليس بعيب. قد ثبت يعني أن الإمام أحمد نص على جواز ذلك، وفيه حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين، جاء في بعض الألفاظ. وكذلك ما ذهب جزء من الأذن أو الإلية أو نحو ذلك فلا مانع، لأن هذه ليست بعيوب مانعة من الإجزاء وغير ظاهرة. والمهم أن يحرص المسلم على أن تكون أضحيته على أحسن حال وأكمل حال ابتغاء الأجر والثواب والتقرب بها إلى الله جل وعلا. أما ما يتعلق بوقت الذبح، فوقت الذبح يكون بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، ولا يجزئ قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، أي يعيد الذبح. وسأله رجل أنه ذبح قبل الصلاة فقال: ذلك لحم قدمته لأهلك، فأمره أن يذبح مكانها شاة أخرى لأنه لم يصب الوقت. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحدد هذا الوقت، هذا دليل على أنه لا يجزئ قبل ذلك. فإذا انقضت صلاة العيد أو قدر صلاة العيد جاز بدء المسلمين في ذبح الأضاحي، والعبرة بما بصلاة العيد إن كان صلاها، أو العبرة بأسرع صلاة في البلد انقضت، فمن فعل ذلك بعد انقضائها ولم يشهد هذه الصلاة فإنه قد ذبح في الوقت المأذون به شرعا. والذبح يكون في يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهي أيام النحر، يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر إلى غروب الشمس. فيكون الذبح في اليوم الأول، ثم في هذه الأيام الثلاثة بعدها بعد يوم النحر، هذه كلها أيام للذبح. والأفضل أن يبادر الإنسان في ذبح أضحيته. وهنا مسألة أو نذكرها في ختام هذه الكلمة، قبل ذلك نقول السنة، نص العلماء على أن السنة أن يأكل من أضحيته وأن يتصدق وأن يهدي، ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في قدر مما ذبح من الهدي وأكل منها، فقال والسنة أن يأكل وأن يتصدق وأن يهدي. هذا من جهة السنية، إن فعل ذلك فحسن، وإن لم يفعل فلا حرج عليه، فلا حرج عليه، لكن السنة أن يفعل ذلك بأن يتعاهد أصدقائه وأن يتعاهد جيرانه ويتصدق على الفقراء ويأكل من أضحيته فيصيب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي ننبه عليها أن من أراد أن يضحي ودخلت هذه العشر فإنه لا يجوز له أن يمس من شعره ولا من ظفره، وإنما يحرم كما يحرم الحاج لأجل هذه العبادة العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من بشره ولا من ظفره، في بعض الألفاظ ولا من شعره، فلا يمس منها تعظيما لهذه الشعيرة حتى يذبح أضحيته، فإذا ذبح أضحيته جاز له أن يحلق وأن يقص أظافره وأن يتمتع بما كان ممحو من أجل أضحيته. لكن إذا دخلت العشر وهو مريد للأضحية فيمسك، ومن لم ينوي قبل العشر ثم تيسر له الحال، تيسر له الحال وأراد أن يضحي فإنه يمسك من وقت ما نوى. مثلا شخص أراد أن يضحي يوم الرابع أو يوم الخامس تيسر له الأضحية، فإذا تيسر له ذلك فإنه يمسك من حين أراد أن يضحي، من حين أراد أن يضحي. وهذه الأيام أيام ذكر لله جل وعلا وتكبير وتحميد وتهليل، وأيضا يتذكر الإنسان في يوم عيده أن الله جل وعلا من عليه بهذه النعم العظيمة فوفقه لإدراك هذه الأيام المباركة الفاضلة التي يحب الله جل وعلا العمل فيها، ووفقه لصيام يوم عرفة إن كان ممن صامه، ووفقه الله جل وعلا لكثرة الصلاة والطاعة والذكر والأضحية ونحو ذلك من الطاعات والعبادة، فيحمد الله جل وعلا ويهنئ نفسه وإخوانه ومن حوله على بلوغ هذه النعم، ويزداد شكرا إلى شكر الله جل وعلا المتفضل المنعم. هذا ما تيسر في هذه الكلمة. وأعتذر حقيقة، أنا في مكة وفي مكان عمل، فأعتذر يعني عن عدم التفصيل في كثير من المسائل نظرا لضيق الوقت والارتباط بعمل، لكن نسأل الله جل وعلا أن يطرح البركة فيما سمعنا، وأن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته، وأن يرزقنا وإياكم الإقبال على الطاعة، وأن ييسرها لنا، وأن يجعلنا مباركين موفقين مسددين معانين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفق الله الجميع لطاعته، صلى الله وسلم وبارك.
نعم شيخ.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى هذا اللقاء الذي رغب الإخوة في أن يكون العنوان حول الأضحية وأحكامها والعيد. ولا شك أن أهل الإسلام يستقبلون موسما عظيما هو من أعظم أيام الدنيا كما جاء فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه عشر ذي الحجة أو تسع ذي الحجة التي أقسم الله جل وعلا بها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، وأنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام أيام مباركة ينبغي لأهل الإسلام تعظيمها والعناية بها وكثرة الطاعات فيها استجابة لهذه المنة العظيمة من الله جل وعلا التي جعلها لعباده المؤمنين. فذكر ابن رجب وغيره من أهل العلم أن الله جل وعلا جعل هذه الأيام عوضا عمن فاته الحج، فمن سار إلى الحج فقد قصد مقصدا عظيما وإقامة شعيرة من شعائر الله، وأما من لم يتيسر له فقد جعل الله جل وعلا له من صالح الأعمال ما يرفع الله به درجته، فإذا أوقع أعمال صالحة في هذه الأيام كان ذلك من أعظم الطاعات والقربات. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر أو من هذه الأيام. فيحرص المسلم على أن يوقع فيها أعمالا صالحة من صيام وصلاة وذكر ودعاء وتهليل وتكبير وتحميد، لا سيما صيام يوم عرفة فإنه يوم عظيم جعل الله جل وعلا له مزية وفضلا على غيره، ويشترك فيه الحاج بالوقوف في عرفة وغير الحاج بصيامه ليكفر الله جل وعلا عنه الذنوب والخطايا. ثم بعد ذلك ختم الله جل وعلا لهم بالعيد الذي جعله الله جل وعلا موسما للطاعة والفرح والقرب من الله جل وعلا وشكره على تمام نعمته. فالعيد فرحة وفرصة يلتقي فيها المسلمون، يتبادلون فيها التهاني ويهنئ بعضهم بعضا على بلوغ فضل الله جل وعلا ومنته وعلى هذا التيسير من الله جل وعلا لهم. أما الأضحية فهي شعيرة ظاهرة من الشعائر العظيمة التي يستجيب فيها أهل الإسلام لربهم فيطيعونه ويعلنون طاعتهم لله جل وعلا واستجابتهم لأمره. والأضحية حكمها سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وأوجبها الأحناف على خلاف الجمهور، لكن جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة من قدر عليها لا ينبغي له أن يفرط فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وذكر العلماء أنها لا تجب إلا بالنذر إذا نذر على نفسه فإنه قد ألزمها بذلك. أما حكمها من جهة العموم فهي سنة مؤكدة. وهذه الأضحية شعيرة قد بين الله جل وعلا جنس ما يذبح فيها، فأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم ولا يجزئ من غير ذلك إطلاقا، وبهما الإبل والبقر والغنم. والسنة أن يستحسن المسلم أضحيته وأن يستسمنها لأنها طاعة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، طاعة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. والشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لحديث أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. والبقرة والبدنة تجزئ عن سبع، يجوز أن يشترك فيها سبعة. أما من جهة المجزئ من جهة العمر لهذه البهائم، الضأن يجزئ ماله نصف سنة لأنه هذا الجذع الذي جاء في الأحاديث، وهو الجذع أشهر نصف سنة. أما الماعز فلا يجزئ إلا ماله سنة، لحديث لا تذبحوا إلا مسنة فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن كما رواه مسلم وفي صحيحه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له 5 سنين، هذا السن التي تجزى فيها ذبح الأضاحي. أما العيوب فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العيوب التي تمنع من الإجزاء في ذبح هذه الأضاحي. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن 4 من الأضاحي قال 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة أو العجفاء التي لا تنقي، في بعض الألفاظ الحزينة. فهذه العيوب تمنع الإجزاء في الأضاحي، فمن أراد أن يضحي فيجتنب العوراء والمريضة والعرجاء والكسيرة والعجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة، وبعضهم يقول التي ذهب مخ عظامها وبدا هزالها، فلا يتقرب إلى الله جل وعلا بعوراء ولا مريضة ولا عرجاء ولا عجفاء، لأنه يتقرب بطاعة، فينبغي له أن يحرص على أن يستحسنها وأن يستسمنها وأن يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. والعلماء عندما ذكروا ذلك بينوا أن ما فوق هذه الأوصاف ممنوع وغير مجزئ من باب أولى، فلا تجزئ العمياء ولا تجزئ العرجاء التي في أكثر من رجل يوجد فيها عرج وهو بين، ومن اشتد هزالها ومن ظهر مرضها وبان، فكل ذلك لا يجزئ، لأن هذه عيوب قد جاء النص على المنع من التضحية بها. فالمسلم يبحث عما يضحي به من أحسن ما يجد طلبا لمرضاة الله جل وعلا. أما ما كان فيها قطع كالجماء التي خلقت أو البتراء التي لا قرن لها أصلا، فهذه خلقة ولدت هكذا، فهذا غير عيب يمنع من التقرب بها إلى الله جل وعلا. وكذلك الخصي، لأن كثيرا من الناس يسأل هل يجزئ؟ نعم يجزئ، لأن هذا ليس بعيب. قد ثبت يعني أن الإمام أحمد نص على جواز ذلك، وفيه حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين، جاء في بعض الألفاظ. وكذلك ما ذهب جزء من الأذن أو الإلية أو نحو ذلك فلا مانع، لأن هذه ليست بعيوب مانعة من الإجزاء وغير ظاهرة. والمهم أن يحرص المسلم على أن تكون أضحيته على أحسن حال وأكمل حال ابتغاء الأجر والثواب والتقرب بها إلى الله جل وعلا. أما ما يتعلق بوقت الذبح، فوقت الذبح يكون بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، ولا يجزئ قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، أي يعيد الذبح. وسأله رجل أنه ذبح قبل الصلاة فقال: ذلك لحم قدمته لأهلك، فأمره أن يذبح مكانها شاة أخرى لأنه لم يصب الوقت. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحدد هذا الوقت، هذا دليل على أنه لا يجزئ قبل ذلك. فإذا انقضت صلاة العيد أو قدر صلاة العيد جاز بدء المسلمين في ذبح الأضاحي، والعبرة بما بصلاة العيد إن كان صلاها، أو العبرة بأسرع صلاة في البلد انقضت، فمن فعل ذلك بعد انقضائها ولم يشهد هذه الصلاة فإنه قد ذبح في الوقت المأذون به شرعا. والذبح يكون في يوم العيد وثلاثة أيام بعده، هي أيام النحر: يوم 11 واليوم 12 واليوم 13 إلى غروب الشمس. فيكون الذبح في اليوم الأول، ثم في هذه الأيام الثلاثة بعدها بعد يوم النحر، هذه كلها أيام للذبح. والأفضل أن يبادر الإنسان في ذبح أضحيته. وهنا مسألة أو نذكرها في ختام هذه الكلمة، قبل ذلك نقول السنة نص العلماء على أن السنة أن يأكل من أضحيته وأن يتصدق وأن يهدي، ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في قدر مما ذبح من الهدي وأكل منها، فقال والسنة أن يأكل وأن يتصدق وأن يهدي، هذا من جهة السنية، إن فعل ذلك فحسن وإن لم يفعل فلا حرج عليه، فلا حرج عليه، لكن السنة أن يفعل ذلك بأن يتعاهد أصدقائه وأن يتعاهد جيرانه ويتصدق على الفقراء ويأكل من أضحيته فيصيب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي ننبه عليها أن من أراد أن يضحي ودخلت هذه العشر فإنه لا يجوز له أن يمس من شعره ولا من ظفره، وإنما يحرم كما يحرم الحاج لأجل هذه العبادة العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من بشره ولا من ظفره، في بعض الألفاظ ولا من شعره، فلا يمس منها تعظيما لهذه الشعيرة حتى يذبح أضحيته، فإذا ذبح أضحيته جاز له أن يحلق وأن يقص أظافره وأن يتمتع بما كان منه من أجل أضحيته، لكن إذا دخلت العشر وهو مريد للأضحية فيمسك، ومن لم ينوي قبل العشر ثم تيسر له الحال تيسر له الحال وأراد أن يضحي فإنه يمسك من وقت ما نوى، مثلا شخص أراد أن يضحي يوم الرابع أو يوم الخامس تيسر له الأضحية، فإذا تيسر له ذلك فإنه يمسك من حين أراد أن يضحي، من حين أراد أن يضحي. وهذه الأيام أيام ذكر لله جل وعلا وتكبير وتحميد وتهليل، وأيضا يتذكر الإنسان في يوم عيده أن الله جل وعلا من عليه بهذه النعم العظيمة فوفقه لإدراك هذه الأيام المباركة الفاضلة التي يحب الله جل وعلا العمل فيها، ووفقه لصيام يوم عرفة إن كان ممن صامه، ووفقه الله جل وعلا لكثرة الصلاة والطاعة والذكر والأضحية ونحو ذلك من الطاعات والعبادة، فيحمد الله جل وعلا ويهنئ نفسه وإخوانه ومن حوله على بلوغ هذه النعم، ويزداد شكرا إلى شكر الله جل وعلا المتفضل المنعم. هذا ما تيسر في هذه الكلمة، وأعتذر حقيقة أنا في مكة وفي مكان عمل، فأعتذر يعني عن عدم التفصيل في كثير من المسائل نظرا لضيق الوقت والارتباط في عمل، لكن نسأل الله جل وعلا أن يطرح البركة فيما سمعنا وأن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته، وأن يرزقنا وإياكم الإقبال على الطاعة، وأن ييسرها لنا، وأن يجعلنا مباركين موفقين مسددين معانين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفق الله الجميع لطاعته، صلى الله وسلم وبارك.